الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم وأحيا سنتهم إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، إخواني وأحبائي الدارسين والدارسات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد حول مادتنا، مادة النصوص من الأدب العربي الحديث. ولقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى سيدور حول قصة قصيرة أيضا ضمن الباب الثاني من أبواب الكتاب المعني بدراسة نصوص سردية. هذه القصة جاءت تحت عنوان تصفيق حاد للكاتب صلاح عبد السيد. وبداية يمكننا أن نتناول هذه القصة نقديا وأن نقرأها تحليليا من خلال محورين اثنين، أولهما أن نقف أمام الفكرة التي تناقشها القصة، والمحور الثاني أن نقف أمام فنيات المعالجة وأن ننظر في عناصر بناء هذه القصة. إلى المحور الأول، الفكرة التي تضمنتها القصة. الكاتب صلاح عبد السيد خلال هذه الفكرة أو خلال هذه القصة يعرج على لون من ألوان الفساد المجتمعي المشاهد في الحياة البرلمانية خاصة. القصة أحداثها تدور بين نائبين برلمانيين، أولهما ضياء بيك والآخر الفلاح منسي. النائب الأول أو الشخصية الأولى شخصية نائب فاسد بذاته مفسد لغيره، فهو برلماني نعم، لكن حظه من البرلمان أن يحقق مصالح شخصية، يعني اتخذ من البرلمان ومن ترشحه للبرلمان ومن عضويته في البرلمان وسيلة لأن يكتسب مصالح شخصية ويحقق أهواء ذاتية. ويقدمه الكاتب صلاح عبد السيد خلال هذه القصة ذا سلطان على أن ينجح نوابا وأن يقصي آخرين. والبرلماني هذا استغل ذلك حتى يقدم للبرلمان نوابا لا يفقهون من الحياة البرلمانية شيئا ولا يعرفون يعني لماذا وجدوا تحت سقف هذه القبة مثلا، ولا يتقنون شيئا ولا يجيدون شيئا إلا أن يصفقوا لمثل ضياء بيك ولأمثاله عقب كل كلمة يلقيها مثلا، وكأن يعني أمور ما يفعلونه تحت سقف هذه القبة يعني مقيسة بمدى تصفيق الناس، سواء كان التصفيق حادا أو غير حاد. فإذا كان التصفيق حادا فمعنى هذا أنهم يقدمون للمجتمع، أن المصفق لهم قد قدموا للمجتمع شيئا يعني كبيرا. ومن هنا اتخذت القصة عنوانها تصفيق حاد. لأجل هذا نجد الشخصية الأولى شخصية ضياء بيك تسول وتزين للشخصية الثانية شخصية الفلاح منسي، تسول له وتزين له أمر الترشح لا على أنه يتحلى بمؤهلات خاصة، يعني تجعله يعني نعم اللسان عن الفئة التي يمثلها تحت سقف البرلمان، ولا على تعلق مثلا فلاحي الدائرة التي يمثلها ضياء بيك بذلك الفلاح، بل على براعة ذلك الرجل في التصفيق الحاد، بل على براعة ذلك الرجل في أن يصفق تصفيقا حادا. ومن هنا كما نقول اتخذت القصة عنوانها المشيرة في سخرية إلى الفكرة التي تضمنتها القصة، والمشير كذلك إلى الرسالة التي تحاول هذه القصة أن توجهها للمتلقين. لكن مهما يكن من أمر التفاصيل في قضية بناء أمر في قضية المدار بين الفلاح منسي والنائب بيك وكيف تقدم إلى البرلمان، لكن الذي نود أن نشير إليه والذي تريد أن تقوله القصة بحق وأن تشير إلى مقدار السفه الذي آلت إليه الأمور ومجرياتها ومدى تلاعب ممثلي الحياة البرلمانية بمصائر الشعوب، تلاعبا نشأ عن اطمئنانهم بعد أن أمنوا ناحية الشعوب لغفلة فيه. دخلوا إلى البرلمان أعطاهم الناس أصواتهم، ثم بعد ذلك هم أمنوا ناحيتهم لأن الناس غفلوا عنهم أو تغافلوا عنهم أيضا، فأصبحت الأمور في هذه الحياة البرلمانية يعني لهم مطلق أو اليد الطولة في أن يتلاعبوا بمصائر الشعوب وليس يدل على حال السفه التي وصل الناس اليها من ان النائب يعني يرشح الى كما يشير الكاتب هنا الى البرلمان، نتيجه انه رجل يستطيع ان يصفق لغيره من البرلمانيين ذوي المصالح داخل البرلمان. لا يخفى إذن أن أمور التي تعالجها القصة هنا مدعاة للسخرية، والسخرية كما سنقول حين نقف أمام المعالجة سمة لوقائع القصة كاملة. وإذا تأملت سياقات القصة أو كثيرا من سياقات القصة تجد السخرية متحققة فيها. فمن ذلك مثلا أن يربط بين العمل والتصفيق، أو أن يربط بين التصفيق والموهبة، أو أن يربط بين التصفيق والمستقبل السياسي الواعد، في قوله مثلا عن ذلك في قوله مثلا عن على لسان الفلاح منسي واصفا النائب ضياء بيك ابتسم فالتمعت أسنانه تحت الضوء، يقصد ضياء بيك، وقال لي، يقصد نفسه الفلاح المنسي، يقصد نفسه وقال لي جاء وقت العمل صفق، فربط بين العمل والتصفيق، وقال لي جاء وقت العمل صفق، وصفقت فابتسم وقال أقوى، فصفقت فقال أقوى، فصفقت فأخذ يضحك وقال أنت موهوب وأنا الذي سأكتشف هذه الموهبة، ولم أفهم ماذا يعني غير أنه قال كلاما ماذا لعالقا في رأسي بعضه، قال سيكون لك مستقبل سياسي. يعني هذه الفقرة فقرة دالة على ما نحن بصدده الآن من أن الأمور آلت إلى سفه كبير، وما نحن بصدده أيضا من أن الكاتب يعالج هذه الفكرة بشيء من السخرية اللاذعة المنذرة بما قد تؤول إليه الأمور أكثر من هذا إذا ما ظلت هذه الفئات التي تمثل الشعب على هذه الغفلة وتركوا أمثال هؤلاء يرغدون بعيشهم تحت سقف البرلمان بهذه الصورة. ولكن لكل عصر مصفقوه كما نقول، لكل عصر مصفقوه، أو لأن لكل عصر مصفقيه، الأمور ما لبثت أن انكفأت على الرجل ذلك الفلاح بعد أن دخل البرلمان وأخذ يصفق وأخذ ينوع من التصفيق، لكن يظهر بنهاية القصة شيء من الصراع الخافت حين يظهر برلماني جديد أو نائب جديد أو بالأحرى مصفق جديد جاء بطرق مبتكرة في التصفيق عن تلك الطرق التي ألفها الناس من منسي الفلاح منسي وغيره، وهو أن يطعم التصفيق بكلمات الشكر والإعجاب. فانصرف الناس كما أخبرت القصة إلى ذلك النائب الجديد، حتى إن ضياء بيك نفسه انصرف إليه وترك الفلاح منسي. وهنا يبدأ الصراع النفسي الخافت كما سنشير حين نكون إن شاء الله بصدد الوقوف على فنيات البناء. لما بدأ بساط الإعجاب ينسحب من تحت أقدام ذلك الفلاح منسي اللي هو مصفقنا الأول، كان لابد له من أن يعدل من طريقته في التصفيق حتى يستعيد الناس ويعود الناس سيرتهم الأولى معه. وبعد تفكير هداه عقله الساذج إلى أن يطعم التصفيق بالرقص أحيانا، فبذلك اجتذب الناس إليه مرة ثانية. دلالة القصة البينة من هذا كله أو ما تريد أن تقوله القصة هي تجريم مسلك أمثال هؤلاء. ده الأمر البين أن هؤلاء مجرمون بمعنى الكلمة بكل ما تحوي الكلمة من معنى. هؤلاء مجرمون لأنهم خانوا الشعب أو خانوا فئات الناس ما عهدوا إليهم به من أن يكونوا لسانا لهم ومن أن يكونوا يعني موصلين لآرائهم وأحلامهم للمعنيين وللمسؤولين داخل قبة البرلمان. لكن الدلالة غير البينة والتي هي نص أيضا في مضمون هذه القصة والذي قامت كذلك القصة لكي يعني توصله للمتلقين هي التشنيع كذلك على الشعوب لغفلتهم أو لتغافلهم، ودق جرس الإنذار من استمرار السلبية والانهزامية التي تنذر بأن الوضع سيستمر على هذا وأن الأجيال سيعقب بعضها بعضا في هذا السفه. وفي الوقت نفسه هذه السلبية سوف تكفل لمثل ضياء بك هذا أن يرغب بالعيش المبني على خيانة الأمانة وتدليس الأمور على الناس. يبقى معنى ذلك أننا نستخلص من الفكرة أن ثمة دلالة بينة تريد القصة أن تقولها، أو هي نص في مضمون القصة وهي تجريم مسلك هؤلاء لا شك في هذا، لكن دلالة أخرى خفية تأتي متوازية ومتزامنة مع هذه الدلالة وهي أيضا نص في مضمون القصة التي معنا، وهي أن الكاتب كأنما يشنع على هؤلاء على هذه الشعوب في غفلتها أو في تغافلها، ويدق لهم جرس الإنذار بأنه يجب أن يتحرك الناس وأن يرفض الناس مثل هذه الأوضاع، لأنهم إن استمروا في السلبية وهذه الانهزامية فقد ينذر الوضع بأن تتعاقب الأجيال وتستمر واستمر هؤلاء في فيما يفعلون بالناس وفيما يدلسون على الناس. هذه الفكرة العامة أو الكلية التي تمسك بعصب القصة من أولها إلى آخرها. لكن هناك يعني بعض من الأفكار الفرعية أو القضايا الفرعية هي قضايا اجتماعية أيضا، وهي مرتبطة بالقضية الرئيسية، يعني هي هوامش على وحواش على 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 هامش هذه القضية الكبيرة اللي هي قضية الفساد لبعض النواب داخل البرلمان. هناك قضايا اجتماعية أخرى متعلقة بها زي النفاق السياسي مثلا، النفاق السياسي المستشري بين الأجهزة المعنية كممثل الشرطة كالمأمور والضباط، أولئك الذين تملقوا سيادة الفلاح النائب بعد أن وصل إلى البرلمان، رغم علمهم بالطريقة التي وصل بها إلى البرلمان ورغم إلمامهم بالحال التي كان يعيشها قبل أن يكون نائبا في البرلمان. ومنها أيضا الإشارة إلى المحسوبية والإشارة إلى الرشوة والتفاوت الجائر بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، هذه قضايا أيضا من القضايا التي أشارت إليها القصة، ذلك التفاوت الجائر بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، وهو تفاوت غالبا ما يدفع الأغنياء إلى أن يستنكروا ما يشيعه الناس عن أزمات الإسكان وعن أزمات التموين وما يشبه ذلك، لأنهم لم يحسوا بمثل هذه المشاكل التي يعاني منها الفقراء. وفي هذا السياق يسوق الكاتب على لسان الفلاح النائب تعجبه من شكاية الناس، لماذا يشكو الناس وعن أزمات الإسكان وليس ثمة أزمات في الإسكان وليس ثمة أزمات في التموين، وكأنه نسي أو تناسى ما يعاني منه أهل الطبقة الفقيرة التي كان بالأمس أحد ممثليها لما أصاب يسارا وأصاب غنا وأصبح نائبا في البرلمان، كأنما نسي ما كان يعاني منه آنفا وقد كان بالأمس القريب أحد ممثلي هذه الطبقة، ومن ثم راح ينعى على هؤلاء ونعتهم بلفظ القصة بأعداء الوطن لأنهم دائما ما يتكلمون عن مشاكل الإسكان وعن مشاكل وأزمات التموين ونحو هذا. تلك قضايا فرعية أخرى تناولها الكاتب وأشار إليها في عجالة، وكلها كما ترى يعني بقريب من المشكلة الرئيسية أو القضية الرئيسية التي تضمنتها القصة، وهي الإشارة إلى أو تناول شيء من الفساد البرلماني. نأتي إلى المحور الثاني وفيه الكلام حول فنيات المعالجة. وكما قلنا آنفا حينما كنا بصدد الوقوف على قصة الهذيان للكاتب نجيب محفوظ، قلنا إن أول ما ينبغي أن ينصرف إليه المحلل للقصة القصيرة خاصة أن ينظر في حظها من القصر وفي مدى تحقيق الكاتب للقصر ومدى وعيه بما عليه القصة القصيرة من خصوصية في البناء، من حيث إنها ذات بناء قصير، من حيث إنها ذات بناء مركز، من حيث إنها ذات بناء مكثف إلى آخر ذلك. فيما يخص قصتنا هذه اتسمت القصة بالتركيز، وهو كما قلت أهم خصال القصة القصيرة. ما آية هذا التركيز؟ الحدث فيها واحد، الخط السردي فيها واحد أيضا، الحدث فيها واحد وهو قضية ترشيح هذا الفلاح للبرلمان وما فعله ذلك البرلماني الساذج بسفاهته ومدى يعني عدم إلمامه بالأمور وحقيقتها، حتى إنه فهم أن الدور الذي له داخل البرلمان ليس إلا أن ينتظر وأن تتعلق عيناه بصوت النائب ضياء بك حتى إن انتهى من كلامه حتى يصفق له ويحاول أن ينوع من التصفيق ويتفاعل معه من خلال التصفيق إلى آخره. فالحدث واحد والخط السردي في القصة واحد كذلك، الخط السردي واحد كذلك، يمشي الكاتب خلال قصته على خط سردي واحد وهو مناقشة هذه القضية اللي هي قضية الفساد البرلماني دون أن يعني يحيد يمينا أو يسارا إلى قضايا تفصيلية بعيدة أو قضايا أخرى قد تكون بعيدة عن الخط السردي الأساسي للقصة. والخط السردي كما سبق وأشرنا في بشأن الفكرة يجسده الفلاح وضياء بيك على التفصيل الذي مر بنا آنفا. والزمان في القصة متسع قليلا لأنه اتسع ليضم الواقعة من أولها إلى نهايتها، من أول ما تعرف ضياء بيك على ذلك الفلاح حتى أدخله البرلمان، حتى أخذ يصفق له، حتى أخذ يعدل من نفسه بعد أن نافسه على قضية التصفيق هذه مصفق جديد آخر. فالزمان كما قلت متسع لكن والمكان كذلك متنوع بين القرية التي ضمت ذلك الفلاح والنائب ضياء بيك والمدينة حيث البرلمان، فالمكان متنوع قليلا أيضا والزمان متسع نسبيا كذلك. لكن بالرغم من هذين الأمرين، رغم اتساع الزمان وتنوع المكان، فإن استغناء الكاتب عن كثير من التفصيلات، كثير من الأمور الفرعية والاستطراد والابتعاد عن الطريق الرئيسي الذي يتجه صوب النهاية مباشرة إلى حوار ضيقة وتفريعات بعيدة عن هذا الطريق، يعني ناجى الكاتب من شرك هذا، من شرك انعطاف إلى الأحداث الفرعية والابتعاد عن تفصيلات الوقائع والإشارة بالإجمال إليها، بل واعتماده أيضا على تكنيك شكلي كما سنقول بعد قليل، وهو استخدام النقاط التي تشير إلى حذف للجمل وطي للعبارات والبتر للأحداث إلى آخره، كل أولئك ينفي عن القصة ترهل بنائها ويبتعد بها عن أن تكون رواية أو أن تدخل إلى الزمن أو تدخل بزمنها إلى زمن روائي، ويحتفظ لها في النهاية أيضا بقصر اللحظة قدر المستطاع. هذا عن القصر والتركيز داخل القصة. أما عن بناء الشخصية فالبداية بداية شخوص القصة قليلة، نرى أن القصة جاءت دارت حول شخصيتين اثنتين في المقام الأول، وهما شخصية الفلاح وشخصية ضياء بيك هذا، ولكن إلى جوارهما تظهر شخوص أخرى خلال بعض سياقات القصة دون أن تكون فاعلة في الحدث، وهي شخوص ثانوية. فلدينا إذن شخوص رئيسة في القصة هم الأبطال، ثم بعد ذلك شخوص ثانوية، وبعد ذلك شخوص هامشية إلى آخره. من أهم الشخوص الثانوية عندنا شخصية ذلك النائب الخصم، ذلك الذي ظهر في نهاية القصة، المصفق الجديد الذي استخدم مع التصفيق لسانه لكي يقدم عبارات الترحيب والشكر للبرلمانيين الذين يصفق لهم. هذه الشخصية برغم أنها ظهرت في نهاية القصة كما قلت الآن، فإنها برغم هذا تعد أهم الشخوص الثانوية. لماذا؟ لأن الصراع النفسي ارتبط بها. الصراع النفسي نقصد بها هنا صراع ذلك الفلاح مع نفسه بعد أن نازعه ذلك النائب الخصم الجديد مكانه عند النواب، من حيث إنه أتى بصنوف جديدة من التصفيق، فلما نازعه مكانته عند هؤلاء بدأ الصراع يظهر، وإن كان صراعا شاحبا وإن كان صراعا قد أتى بنهاية القصة بعد ذلك. فهو مجيء هذا النائب الخصم هو الذي زرع الصراع والعقدة بنهاية القصة، وإن كان باهتين حين نازع الفلاح مكانته في البرلمان كمصفق أول، وأوشك أن ينهي عهده بخروجه على الناس بألوان جديدة من التصفيق. وإذن فهذه الشخصية الثانوية هي أهم الشخوص الثانوية داخل القصة بعد شخصيتي الفلاح وضياء بيك. من هذه الشخوص أيضا شخصية الزوجة، وهذه اقتصر حظها خلال الأحداث على أن تطلق الزغاريد أو أن تقوم بالرقية لزوجها بعد أن نجح في البرلمان بنسبة كاسحة، أو حين يعود إليها بعد انتهاء كل جلسة برلمانية بصنوف النعيم من القاهرة، فلا تجد متسعا تجد في نفسها إلا أن تطلق الزغاريد أو أن تقوم بالرقية له إلى آخر ما تفعل. منها أيضا شخصية العمدة، وهذا أيضا اقتصر دوره على دور سلبي، اقتصر دوره السلبي على مجرد لكز الفلاح في جنبه في أثناء خطابه في الناس كلما أخطأ، وافتضحته سذاجته التي هو عليها. ومنها كذلك شخصيات أخرى زي شخصية المأمور وشخصية ضباط المركز. هذا عن الشخصيات التي حوتها القصة، وهي برغم أننا عددنا أكثر من شخصية هنا، فإننا نقول أيضا إن شخوص القصة قليلة، لأن بطلي القصة لدينا هما الفلاح وضياء بك. أما شخصية النائب الخصم فشخصية ثانوية، لكن أهم شخصية ثانوية وإن ظهرت بنهاية القصة، لأننا كما قلت وأشرت ارتبط الصراع النفسي داخل شخصية الفلاح منسي بظهور هذه الشخصية. ولأن الشخصية هي أظهر ما في قصة الكاتب من عناصر البناء، خاصة شخصية الفلاح منسي، فإن القصة تريد في النهاية أن تقف بنا على صنفين من أصناف هذه الشريحة. أقول لأن القصة تريد في النهاية أن تقف بنا على صنفين من أصناف هذه الشريحة، وهما معا مضران بمصلحة البلاد والعباد. لأجل ذلك فإن الشخصية هي أظهر ما في القصة من العناصر. أظهر عناصر هذه القصة هو الشخصية، لأن القصة في النهاية تريد أن تقف على مسلكين، تريد أن تقف على صنفين من أصناف هذه الشريحة، كلاهما مضر بمصلحة البلاد والعباد. الأول مضر وضرره واضح ظاهر بين. لماذا؟ لأنه فاسد، خبيث الطوية، خائن لرسالته التي عهد بها الناس إليه. وشخصية الفلاح وإن كانت غير فاسدة في نفسها، أو إن بدا صالحا في نفسه، فإنه لا يقل عنه ضررا أيضا وخطرا على المجتمع. لماذا؟ لأنه بسذاجته وحمقه مؤهل لكي يكون ببغاء في القول وذيلا في الفعل، لا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول ولا يدري ما يصنع، وهو موجود هنا فقط محسوب على فئته التي يمثلها دون أن ينهض حقيقة بالدور الذي يعني وكله الناس إليه وعهد الناس به إليه. ومن ثم فهما شخصيتان مضرتان بمصلحة البلاد والعباد، الأول لفساده والآخر لسذاجته كذلك. لأجل ذلك فإن الشخصية خلال قصة تصفيق حاد تعد أبرز عناصر هذه القصة. طيب كيف يبنيها إذن الكاتب؟ لا يباشر الكاتب هنا استخراج نفسية الشخوص من الداخل. يعني الكاتب له كما قلنا آنفا أن يصف الشخصية من الخارج فينحتها من الخارج، طويل قصير أسود أبيض إلى آخره، ويصقلها من الإيه؟ من الداخل أيضا، يكشف عن شخصية قلقة، شخصية متميزة، شخصية مفكرة، شخصية إلى آخره، فيتكلم عن صفاتها الداخلية بنفسه. هذا إن فعل الكاتب هذا فإنه يكون بذلك قد قدم الشخصية تقديما مباشرا، أي عبر الوصف المباشر على لسانه هو. لكن الأكثر فنية أن يترك الكاتب الأحداث تكشف للمتلقين عن ذلك، أن يترك الأحداث تكشف للمتلقين عن ذلك، فتأتي التفاصيل لكي تضيف صفة، كل تفصيلة تضيف صفة جديدة للشخصية التي يتحدث عنها. فمن خلال تفصيلة نلم بأن هذه الشخصية مثلا شخصية مفكرة، ومن خلال تفصيلة أخرى نلم بها بأنها شخصية قلقة إلى آخر ذلك. فالأحسن أن يترك الكاتب للأحداث وللتفصيلات أن تضع يد القارئ على حقيقة الشخصية التي يتعامل معها، لأن ذلك يقلص من وجود الوسيط بين المتلقي والشخصية. فالكاتب حين يدخل في شخصية الراوي أو يختبئ خلف الراوي ويقدم للشخوص، الكاتب حين يختبئ خلف شخصية الراوي ويقدم الشخوص بنفسه، فإنه بذلك يقف بين المتلقي وتفاعله مع الشخصية مباشرة. لكنه حين يتوارى ويدع الأحداث يعني تكشف للمتلقين عن صفات هذه الشخصية وعن ملامحها، فإنه بذلك يتقلص دوره، وساعة إذن لا يجد المتلقي بينه وبين الشخصية يعني حائلا كي يتفاعل معها وكي يفهمها. إذا نظرنا إلى قصة تصفيق حاد نقول إن الكاتب صلاح عبد السيد أحسن في تقديم الشخوص. لماذا؟ لأنه ترك الأحداث غالبا تكشف للمتلقين عن صفات شخصياته، سواء كانت هذه الصفات معنوية أو كانت صفات حسية. في بالنظر إلى الصفات الحسية، الصفة الأم التي يعني نستخلصها من شخصية ذلك الفلاح هي السذاجة، تلك هي الصفة النفسية الأولى، ويستنتجها المتلقي من فعال الشخصية، لم يشر إليها الكاتب إشارة صريحة، وإنما ترك المتلقي يستنتج ذلك من فعاله هو. وقد تفرع عن هذه الصفة أمور أخرى متعلقة بها أيضا، ويكون كما قلنا آنفا بوقا لآراء غيره يرددها دون فهم ودون أن يعي أثارها أو يفهم أبعادها. وإن نحن يعني استظهرنا سياقات القصة سنجد أن سياقات متعددة حملت للمتلقين صفة السذاجة ونعتت هذا الفلاح بصفة السذاجة. من هذه السياقات مثلا قوله قال لي ابتسم دائما فظللت أبتسم، يعني لا يبتسم إلا إذا قال له ضياء بك، يعني هو تابع له حتى في أمور قد تتعلق بذاتية الإنسان، قال لي ابتسم دائما فظللت أبتسم. ومنها قوله على لسان الفلاح نفسه يتحدثون عن أزمة التموين في استنكار منه أن يتحدث الناس عن مشاكل الإسكان ومشاكل التموين، وذلك من القضايا الفرعية التي أشرنا إليها آنفا حين كان وقوفنا أمام الفكرة التي تضمنتها القصة. يتحدثون عن أزمة التموين، إنهم مغرضون وأنا أعرفهم. ثم بعد ذلك يقول ضياء بك قال لي عنهم، فهو لا يعرفهم من تلقاء نفسه، وإنما سبيله إلى معرفة هؤلاء ضياء بك، يعني كأنه يردد ما قاله من قبل ذلك الرجل، ضياء بك قال لي عنهم مغرضون عملاء، وهو لا يعلم معنى كلمة مغرضون ولا معنى كلمة عملاء، يريدون ضرب الشعب وضرب مكاسبي، وتلك من الشعارات التي دائما ما ينطق بها أمثال ضياء بك هذا، وكذلك يرددها من بعد ما الأبواق والذين يعني يمثل بهم لهم الكاتب هنا بشخصية الفلاح. ومنها أيضا قوله تكلم ضياء بك على لسان الفلاح منسي، يقول تكلم ضياء بك قال كلاما حلوا جميلا مرصوصا اقشعر له جسدي لكنني لم أفهمه فصفقت، يعني هو حتى في الحال التي قد لا يفهم ما يقال فإنه لا يصفق، وكأنه لا يعلم من حاله إلا أن وظيفته هنا أن يصفق، لمجرد أن ينتهي ضياء بك من الكلام فعليه أن يصفق وأن يربط التصفيق هذا بمدى بانفعال ضياء بك وهو يتكلم. فإذا كان منفعلا فإن التصفيق ينبغي أن يكون حادا، وإن كان متوسطا فإن التصفيق ينبغي أن يكون متوسطا إلى آخره. قال كلاما حلوا جميلا مرصوصا اقشعر له جسدي لكنني لم أفهمه فصفقت. ومنها قوله أيضا عندما خطب أحد المسؤولين صفق الأعضاء ولم أصفق أنا، وكأنه يعني وكأن القارئ يعني حين يصل إلى هذه العبارة يعني يفاجأ بأن الفلاح منسي أصبحت له شخصية، صفق أحد الأعضاء ولم أصفق أنا، فوجدت ضياء بيك يشير لي أن أصفق فصفقت وحدي، صفقت بشدة تصفيقا حادا، فنظر الكل لي نظروا لي بانبهار. وأنت تجد من خلال هذه الجملة كأن ثم تواطؤا بين الناس، يعني لما صفق هو وحده لم ينتقده الناس وإنما نظروا له بانبهار، وكأنهم يعني متفقون متواطئون على هذه الفعل. ومنها كذلك قوله على لسان الفلاح منسي يخاطب نفسه لقد كنت غير عائش وعليك الآن أن تعب حتى الثمالة. الثمالة هذه كلمة ضياء بك، يعني الكاتب يعني يحسن تمثل حال الفلاح وهو يحدث نفسه، حتى إنه لما يعود إلى البيت يعني تساقطت إلى عقله بعض الكلمات التي يعني كثيرا ما يسمع ضياء بك وغيره يتكلم منها، كلمة الثمالة ككلمة مغرضون ككلمة عملاء إلى آخر ذلك، فيقول عليك الآن أن تعب حتى الثمالة، ثم كأنما يضرب أو كأنما يلفت الكاتب المتلقين بشيء من السخرية إلى, 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 إلى حقيقة هذا الرجل، فيقول الثمالة هذه كلمة ضياء بك. على هذا النحو إذا تأملنا هذه السياقات فإننا نقول إن لابد أن نجزم بأننا أمام شخصية إنسان تافه أو أمام شخصية إنسان ساذج، وهذه السذاجة برغم هذه السياقات المتعددة لا نجد خلال هذه السياقات المتعددة أو على كثرتها لا نجد إشارة مباشرة إلى أن هذه الشخصيات كانت شخصية ساذجة، وإنما نحن فهمنا هذه الصفة المعنوية، فهمنا وأدركنا هذه الصفة الحسية وألحقناها بذلك الفلاح من تفاصيل والوقائع التي يسردها الكاتب علينا عبر سياقات القصة جميعا. بالطريقة نفسها يبني الكاتب صفات الشخصية الحسية، ونتعرف خلال القصة عن المستوى الاجتماعي والوسط المحيط بالشخصية والبيئة والأهل لهذه الشخصية اللي هي شخصية الفلاح منسي. نتعرف كل ذلك شيئا فشيئا تدريجيا ودون مباشرة من الكاتب. فمثلا حين آذنت أحوال شخصية منسي بالتغير من الفلاحة إلى الحياة البرلمانية بعد أن يعني استخرجه ذلك النائب بثاقب بصر يعني له في أن يعرف أن هذه الشخصية قد تكون مفيدة طيعة في يدك، حين تريدها أن تفعل شيئا سوف تفعله، وحين تريد أن تقول له صفق سيصفق، لا تصفق لن يصفق. فلما لامح فيه هذا الاستعداد نقله من حياة الفلاحة إلى الحياة البرلمانية. ساعتئذ أوقفتنا القصة على هيئة ذلك الفلاح الرشة، وعلمنا أيضا مستواه الاجتماعي بطريق غير مباشرة، لم يباشر الكاتب أن يصف الشخصية بأن هيئتها رثة وأن مستواها الاجتماعي كذا وكذا أو كيت وكيت، وذلك حين أمره ضياء بيك أن يستحم ويبتاع ملابس جديدة ونحو هذا. فلما أمره بهذه الأمور علمنا المستوى الذي كان يعيش فيه قبل أن يؤمر بمثل هذه الأمور. ولما تغيرت هيئته ذلك الفلاح أخبرتنا القصة عن أن له زوجة، ولم يكن الكاتب قد أخبرنا من ذلك بطريقة مباشرة. أخبرتنا القصة عن أن له زوجة، لأنه لما عاد إلى بيته ظلت تطلق الزغاريد بعد أن رأت زوجها وقد استحم وابتدى ملابس جديدة وبدأ متغير الهيئة. وأخبرتنا كذلك أن له أخا، فتعرفنا مستوى أهله أيضا، ولأن هذا الأخ لما دخل عليه الفلاح منسي لم يعرفه لما رأى وأنكره لما رأى من هيئته. وحين هم الفلاح منسي بالترشح تعرف المتلقي على صفة جديدة أيضا من صفاته، هذه الصفة تخص هذه المرة مستواه التعليمي، حظه من التعليم، حظه من القراءة، حظه من الكتابة. ولم يباشر الكاتب أيضا تقديم ذلك مباشرة، بل علمنا ذلك من لما رأينا ضياء بيك يمسك بإصبع ذلك الفلاح ويجعله يبصم على ورقة، هذه الورقة حتى لم يكن يعرفها، حتى أخبره أنها طلب الترشح، يعني كأنما فعل كل شيء دون أن يخبره، ثم أخبره في النهاية بأن ذلك الذي بصمت عليه كان ورقة الترشح. فمن خلال ذلك وقفنا أيضا على المستوى التعليمي لهذه الشخصية، لشخصية الفلاح منسي. ومعنى هذا أن الكاتب أحسن في تقديم الشخصية للمتلقي، لأنه توارى بعيدا وتوارى الراوي بعيدا، ولم يكن ثمة وسيط أو حائل بين القارئ والشخصية، وإنما يستطيع القارئ بنفسه أن يفهم هذه الشخصية ويفهم أبعادها، ويستطيع بعد ذلك أن يتوقع مسلكها بناء على فهمه لهذه الأبعاد. يستطيع القارئ أن يتوقع أن يكون منها كذا وأن يكون منها كذا بطول الإيه؟ بطول العمل القصصي. انتهينا من الكلام حول الشخصية، ونتكلم الآن عن الصراع. وكما قلنا آنفا، الصراع في العمل القصصي قصة كان أو رواية يكون على ضربين، صراع خارجي وصراع داخلي. وقلنا إن الصراع الخارجي ذلك تصارع الشخوص فيما بينه حول مشكلة ما، حول أزمة ما، هذا يسمى بالصراع الخارجي. وصراع آخر وهو صراع داخلي، وذلك هو صراع نفسي حين يعتمل داخل الشخصية بأزمة ما ومشكلة ما، فهذا يمثل صراعا نفسيا. وفيما يخص قصة تصفيق حاد، فإن هذه القصة في مجال الصراع، فإن هذه القصة لا نجد فيها صراعا خارجيا، برغم أن القصة يعني حاوت شخصيتين، وبرغم أن ثمة شخوص ثانوية موجودة داخل القصة، برغم هذا وذاك فإن القصة لم تحوي صراعا خارجيا. ونحس أن الكاتب غيبه قصدا، أن الكاتب غيبه قصدا. لماذا؟ نحن قلنا آنفا إن القصة تنفرد بخط سردي واحد، برغم أن فيها شخصيتين اثنتين اللي هما ذلك النائب ضياء بيك والفلاح النائب منسي، هذان شخصيتان داخل خط سردي واحد، رغم أنهما شخصيتان اثنتان فإن الخط السردي واحد. لماذا؟ لأنهما الاثنين يعني مماثلان في كل شيء، وكأن الكاتب يريد بتغييب خط سردي آخر، فالقصة لم تحوست خطا سرديا مناوئا لهذا الخط السردي متحديا له، ليس ثمة شخصية يعني تقف بإذاء هاتين الشخصيتين وتدق بنفسها جرس الإنذار، لكن الكاتب أخفى ذلك الخط السردي أو غيبه، وكأنه بذلك يريد أن يعمق معاني الغفلة والسلبية في حق الناس أو في حق أولئك الغافلين، كما يريد أيضا أن يعمق معنى استمراء الفعل في حق أولئك الفاسدين. يبقى في حق الفاسدين بتغييبه الخط السردي المناوئ لهم كأنما يريد أن يعمق من معنى استمرائهم الفعل، كأنهم يعني وطنوا أنفسهم على ذلك، وكذلك بتغييبه الخط السردي الثاني الذي قد ينهض مناوئا لهذا الخط ومتحديا له ومصححا المسار للخط السردي الأول، كأنما يريد بتغييب ذلك كله أن يعمق معنى الغفلة والسلبية في حق أولئك الغافلين. وفي ذلك كله تأكيد على هيمنة الفساد وانفراد أشياعه بخط مصائر الناس وتشكيلها وفق ما يريدون، وكأن الكاتب بالأمرين معا، تعميق معاني الغفلة وتعميق معاني الاستمراء، يؤكد على هيمنة الفساد وانفراد أشياعه بخط مصائر الناس. هم يعني وحدهم يفعلون هذا الأمر وهم متفردون به، وليس ثمة من يقاومهم في ذلك، فهم منفردون بخط مصائر الناس يشكلون مصائر الشعوب ومصائر الناس وفق ما يريدونهم. هذا عن الصراع. والآن الكلام عن اللغة. قلنا إن ثلاثة مستويات ينبغي أن ننظر فيها حين ننظر في اللغة، وقلنا المستوى الأول اللي هو مستوى الازدواجية اللغوية بين الفصحى والعامية، والمستوى الثاني وهو حظ القصة وأسلوبها من البيان والتصوير أو حظها من المباشرة والتقرير. عن المستوى الأول نجد أن لغة الكاتب من ناحية الازدواجية اللغوية بين الفصحى والعامية لغة سليمة، لغة عربية سليمة، ابتعدت كثيرا في فصحاها عن التقعر وبرئت من العامية غالبا، وإن كانت هناك بضعة يعني ألفاظ استعان بها الكاتب في عدة مواضع، منها مثلا قوله وضربت لخمة، ومنها قوله عايز أحط يدي في يدكم، إلى آخر هذه العبارات التي تفوه بها ذلك الفلاح، وهي كما ترى يعني واردة ضمن الحوار أو ضمن خطاب ذلك الفلاح للناس. وفيما سوى ذلك فإن لغة الكاتب عبر السردي وعبر الوصف لغة كما قلت بعيدة عن التفصح والتقاعر، وبريئة كذلك في الوقت عينه من العامية. هذا عن المستوى الأول، وهو نظر في اللغة من حيث قضية الفصحى والعامية. إذا نظرنا إلى لغة القصة من زاوية جديدة، وهي زاوية البيان والتصوير، لننظر في مدى حظها من البيان والتصوير، نجد أن لغة صلاح عبد السيد لغة مباشرة، ليست كلغة نجيب محفوظ التي أشرنا خلال النص السابق إلى أنها لغة يعني تمزج بين التقريرية والمباشرة وبين التصوير. الكاتب صلاح عبد السيد خاصة خلال فيما يخص هذه القصة كانت لغته مباشرة جدا، بعيدة عن البيان والتصوير، بضع صور فقط جاءت خلال هذه القصة، وأكثرها من باب النمطية والتقليد. التقليد يعني من الصور، حين نقول لفظ التقليد أو نقول صورة تقليدية أو ننعت الصورة بأنها صورة تقليدية، فإن المقصود ساعتئذ أن هذه الصورة من الصور التي يكثر المبدعون أن يستخدموها، سواء كانت مستخدمة في قصة، مستخدمة في رواية، مستخدمة في قصيدة، فإن كثرة اعتماد الكتاب على هذه الصورة يعني يجعل الصورة داخلة في باب التقليد، ومن ثم ينعتها النقاد بقولهم صورة تقليدية. وهو شيء يعني معيب. لماذا؟ لأن الصورة لما أو اللفظة أو التعبير عامة لما يكثر الكتاب أو تكثر النصوص استخدامها والاتكاء عليه كأنما ينضب معناه، يضحى شيئا يعني ناضب المعنى، ويقل إشعاع الصورة وإيحاؤها، فمن ثم تسمى بالصورة التقليدية. وحين نقول صورة نمطية فإننا نعني بذلك أن الكاتب يكثر من استخدام هذه الصورة داخل أعماله هو. فالصورة النمطية هي الصورة التي يكثر الكاتب من اعتماده هو عليها حتى تصير عنده نمطا دائما أو لازمة تعبيرية أو أشبه بالكليشيه اللفظي أو كما قلت اللازمة التعبيرية التي كثيرا ما تجدها على لسانه خلال أعماله. فأكثر الصور التي وقعت خلال قصة تصفيق حاد يأتي من يدخل ضمن باب التقليد أو النمطية، فقوله مثلا كلاما جميلا حلوا مرصوصا، فهذه من الصور التي يكثر الكتاب أن يستخدموها، ووصف الكلام بالمرصوص كثيرا ما يستخدمه الكتاب والأدباء. ومنها قوله ما زال لتصفيقك رنين قوي لم يصدأ، وكذلك وصف الصوت بأنه لم يصدأ سواء كان صوت إنسان أو صوت رنين كما ذكر هو الآن هنا، وصفه بأنه صادئ أو لم يصدأ أيضا من الصور التي يكثر الأدباء والكتاب من استخدامها حتى إنها أصبحت يعني صورة ناضبة كما قلت، حتى إنها ربما يمر عليها القارئ ولا يظن أنها هنا صورة تخاطبه لأن الصورة يعني اقتربت كثيرا من الحقيقة لكثرة اتكاء الكتاب عليها. ومنها كذلك قوله لقد كنت غير عائش في النص السابق وعليك الآن أن تعب حتى الثمالة، وقوله أن تعب حتى الثمالة أيضا من الصور والتعبيرات الشائعة التي يكثر الكتاب من استخدامها أو من توظيفها خلال نصوصه. هذا عن اللغة في مستويي الازدواجية بين الفصحى والعامية وبين التصوير والمباشرة. فإذا نظرنا إلى المستوى الأخير من مستويات اللغة وهو زاوية السلامة اللغوية، السلامة اللغوية نعني بها حظ النص من الأخطاء النحوية والركاكة الأسلوبية، أو سلامته وبراءته من الوقوع في هذين الأمرين، من الوقوع في الأمور المتعلقة بأخطاء النحو والإعراب والأمور المتعلقة بأخطاء الأسلوب أو الركاكة التعبيرية. إن نظرنا إلى قصة تصفيق حاد فإننا سنجد أنها من زاوية السلام، من زاوية السلامة اللغوية، قصة لغة جاءت سليمة بريئة من الأخطاء النحوية، إلا في حدود لفظتين اثنتين أخطأ فيهما الكاتب، وأولاهما قوله ليكن ما يكن، ليكن ما يكن، والخطأ هنا في جزمه الفعل الثاني يكن دون موجب لذلك، فالفعل الثاني لا موجب لجزمها هنا، ومن ثم فالصواب كان أن يقول ليكن ما يكون. والأخرى أو الخطأ الآخر في قوله وانضم إلي مريدين، وطبعا صوابه مريدون بالرفع على الفاعلية للفعل انضم، لأن كلمة مريدون ستعرب فاعلا فاعلها الفعل انضم. أما فيما سوى هذين الخطأين فإن لغة الكاتب برئت من ناحية الأخطاء وجاءت في لغة عربية سليمة. هذا عن اللغة، وندخل الآن إلى التقنية التي وظفها الكاتب خلال قصته. التقنية التي اعتمدت عليها القصة بالنصيب الأول ولها الحظ الأوفى من الكشف عن مسار القصة والإشارة لخطوطها السردية هي تقنية المفارقة. والمفارقة كما قلنا في نص سابق يعني كلمة أو اصطلاح نقدي له معان متعددة، لكن معناها الشائع هو المقابلة بين أحوال قائمة بالفعل أو بين مسالك يتخذها بعض الناس أو بعض الشخوص بالفعل مما هو واقع بالفعل، ومسالك وأحوال كان ينبغي أن يتخذوها، كان ينبغي أن يتخذوها. وأشرنا إلى نموذج الأم الذي يمثل مثلا قمة الحنان وقمة الرعاية للأبناء وفناء ذات الإنسان وفناء ذات الأم في ذوات أبنائها والنظر في مصالح الأبناء وتقديم مصالحهم على مصالحها. هذا ما تمثله الأم، هذا تمثله الأم غالبا، والأم رمز لكل هذا وأكثر من هذا. فحين نجد قصة أو نجد كاتبا يقدم أما انتكست الفطرة عندها فلم تراعي هذه الأمور وقدمت مالها على مال أبنائها، فنراها منصرفة إلى ملذاتها الخاصة ومهتمة برعاية أحوالها هي، وقد تركت أبنائها ولم يجدوا منها لا حنانا ولا رعاية إلى آخر ذلك. فإننا هنا نكون أمام حال هي واقعة بالفعل، وهي حال هذه الأم من عدم رعاية أبنائها أو من إهمالها لأولئك الأبناء، وحال كان ينبغي أن تكون لها من حيث هي أم، وهي ما ينبغي أن تكون عليه الأم من رعاية الأبناء وفناء ذاتها في ذوات أبنائها وتقديم مال الأبناء على مالها إلى آخره. المقابلة بين هذين المسلكين أو بالمقابلة بين هذين المسلكين تنتج ما يسمى أو ينتج ما يسمى نقديا بالمفارقة. وقلت وأكرر هذا أحد معانيها، لأن اللفظة لها بعد ذلك أبعاد وظلال إيحائية أخرى متعددة داخل النقد الأدبي، لكن على أي حال معناها الأبرز والشائع والذي تتكئ عليه القصة والرواية أو العمل القصصي غالبا في المقام الأول هو المقابلة بين حالين، حال أو مسلك هي قائمة بالفعل وحال أو مسلك كان ينبغي أن تكون. فإذا طبقنا هذا المعنى وهذا المفهوم على قصة تصفيق حاد، ننظر في المسلك الذي هو واقع بالفعل ونبحث عن المسلك الذي كان ينبغي أن يكون واقعا. المسلك الواقع بالفعل هو خيانة هؤلاء لأولئك لفئات الشعب التي رشحتهم ووثقت فيهم وظنتهم متحدثين بلسانها. هذا هو المسلك الذي اتخذه هذان النائبان وهو الواقع بالفعل. طيب ما كان ينبغي أن يكون لهم مسلكا؟ هو رعاية مصالح الناس، القيام على أمرهم. ومن ثم فإننا حين نقرن هذين المسلكين ببعض ونرى التفاوت الحاصل بينهما، بين رعاية المصلحة الذي كان ينبغي أن يكون وتضييع هذه المصلحة الذي هو كائن بالفعل، بين الثقة التي كان ينبغي أن تكون موجودة والخيانة التي هي موجودة واقعا وبالفعل. التفاوت بين هذه الأمور مجتمعة وبين هذه الثنائيات مجتمعة هو ما ينتج ما يسمى بالمفارقة. فهنا تنتج المفارقة صارخة ومنذرة في الوقت ذاته بما قد تؤول إليه الأمور، بما قد تسوء تؤول إليه الأمور إذا ما استمر الوضع هكذا دون تغيير، دون أن يعني يستيقظ الناس ويمثل أحدهم خطا أو طرفا مناوئا لهذا الطرف، ويمثلون في القصة مثلا خطا دلاليا جديدا مناوئا لهذا الخط، فبهم تعتدل يعني كفة الميزان، ونكون أمام يعني وضع قد يكون مبشرا بتغير إلى الأحسن. أما وأن الأمر ليس بهذه الصورة فإن المفارقة تكون حاصلة كما نقول بين المسلك الذي اتخذه هؤلاء وبين المسلك الذي كان ينبغي أن يتخذوه، وبذلك تقدم القصة رسالتها وتحمل رسالتها إلى المتلقي، ولكنها تقدمها بنقد هادئ ساخر غير مباشر. فالكاتب ما معنى أن القصة قدمت محتواها بنقد هادئ ساخر غير مباشر؟ أن القصة لم يتبنى الكاتب فيها فكرا، أن الكاتب لم يتبنى فيها فكرا معينا، ولم نراه يعني مائلا لاتجاه بعينه، وإن كان يعني الواضح من الأمور أنه لا أحد يميل إلى اتجاه هؤلاء الفسدة، ولكن الكاتب يعني يترك المتلقي بعد ذلك لكي يعني يميل بنفسه إلى أي الفئتين، ويستثير في الوقت نفسه في ذهن المتلقي القضية ويحاول أن يقدمها بشيء من السخرية اللاذعة التي تقف في النهاية على خطر هؤلاء ومدى الخطر المقدم عليه المجتمع إذا ما استمر هؤلاء في غيهم واستمر أولئك في غفلتهم. هذا عن تقنية المفارقة، وهي التقنية الرئيسة في القصة والتي تمسك بعصب القصة، والتي قدم الكاتب من خلالها رسالة القصة، وقدمها كما قلت في سخرية هادئة وفي نقد هادئ غير مباشر. التقنية الثانية وقد أشرنا إليها في درج الكلام، وهي التكنيك الشكلي. والقصة والرواية أو العمل السردي خاصة يكثر الاعتماد على إمكانات الشكل الكتابي، إمكانات الشكل الكتابي، طريقة رسم الكتاب، طريقة رسم السطر نفسه واستخدام النقاط، وتلك أمور يمكن أن نجمعها جميعا تحت ما يسمى بالتكنيك الشكلي. بل سنجد أن القصة في مراحل تالية يعني وسعت من الاعتماد على هذا على هذه الأمور الشكلية، توظفت الرسومات ووظفت على علامات الترقيم بنحو يعني قد يصل أحيانا إلى درجة السرف أو الإسراف من الكاتب في توظيف مثل هذه الأمور. لكن على أي حال، ما أريد أن أشير إليه الآن قبل أن أدخل على توظيف التكنيك الشكلي داخل قصة صلاح عبد السيد، هو أن أمورا تخص الشكل قد تتحمل كثيرا من الدلالة، وأن النص الأدبي في العصر الحديث شعرا ونثرا استطاع أن يستغل كثيرا من هذه الأمور. فنجد مثلا القصيدة الحديثة استغلت ذلك السطر الشعري، فبدل أن يكتب السطر حتى وإن كانت القصيدة تنتمي إلى قصيدة البيت، نجد أن السطر الشعري لا يكتب في هيئة شطرين متقابلين، بل يدرج الكاتب الكلام حسب المعنى، فنجد شطرا يستقل بكلمة وشطرا يستقل بكلمتين وشطر يعني نجد فيه قرابة 6 أو 7 كلمات إلى آخره، وذلك حينما يدور التجزيء للسطر الكتابي مع المعنى. هذا فيما يخص القصيدة. أما فيما يخص القصة والرواية، فإن توظيف هذه الإمكانات يكون على نحو أكبر، لأن هذه الإمكانات تكون بديلا عن تقنيات الأمور الشفهية التي كان يستخدمها الحكاؤون قديما، كقولهم قال الراوي وفتكم بالكلام ونحو هذا. فإن الرواية والقصة في العصر الحديث يعني حاولت قدر الإمكان أن تستعيض عما فاتها من أمور الحكي الشفاهي بتوظيف مثل هذه الأمور الشكلية داخل الحكي أو السرد المكتوب والمتلقى بالعين تلقيا هادئا، بعد أن كان التلقي عند الحاكي مثلا تلقيا سمعيا انفعاليا مثلا. فإذا الأمور التي تخص الشكل حينما نفردها الآن بحديث، فإن هذا لا يعد لهوا، بل لأن الأمور التي تخص الشكل كثيرا ما تتحمل من الدلالة، وذلك مرهون بعد ذلك بطاقة الأديب نفسه ومدى إلمامه بأن تكون ما استيعابه وإلمامه بأن تكون مثل هذه الأمور أمورا يعني منتجة للمعنى. حين ننزل مثل هذا الكلام على قصة تصفيق حاد، نقول إن الكاتب استطاع أن يوظف إمكانات الشكل الكتابي وإن كان توظيفا يسيرا، ولكنه وظفه فيما يخص قصر القصة القصيرة، يعني وظف التكنيك النقاط أو توظيف النقاط دليلا على حذف الكلمات وبتر الجمل والأحداث والوقائع التي يرى أن لا فائدة من ذكرها، ويرى أنها إن ذكرت يعني خرجت بالقصة عن بناء القصة القصيرة إلى بناء آخر، ويعني أصابت بناء القصة بالترهل والتزيد. فلأجل ذلك هو حينما يرى أن هذه الأشياء قد لا تكون مفيدة في سياق القصة ومؤثرة في خطها السردي، فإنه يطويها تحت هذه النقاط الموظفة. توظيف الكاتب صلاح عبد السيد لهذين الأمرين لهذين لقضية النقاط هذه يكشف عن أمرين مهمين. أولهما ضرورة الحفاظ على بناء القصة من الترهل والتزيد، وهذا كلام شرحناه الآن. والآخر الوعي بالقيمة الفنية لمثل هذه التقنيات، فهذه التقنيات كما قلت هي في النهاية بنية شكلية، وليس الغرض منها الاستعراض والسرف، أن نكثر من وضع النقاط، أن نكثر من وضع علامات الاستفهام وعلامات التأثر والتنصيصات وما أشبه ذلك، على نحو ما أتت به بعض الأعمال في العصر في العصر الحديث مثلا، ممن لا يفهمون أن هذه البنية الشكلية إنما هي بنية دالة، وأن الاعتماد عليها ينبغي أن يكون وسطا بين حاجة النص إليها والإسراف واستعراض الثقافة بها. فالحق أن صلاح عبد السيد يبرأ من هذا المزلق، وتأتي التكنيكات الشكلية أو النقاط عنده موظفة لأجل هذه الغاية، حتى لا يثقل النص بما لا يفيد، وفي الوقت نفسه يكشف عن وعيه بأن هذه الإمكانات الشكلية قد تكون إمكانات دالة وممتلئة ومتحملة للمعنى داخل القصة على هذا النحو الذي أشرنا إليه. وبانتهاء الكلام عن التكنيك الشكلي نكون قد انتهينا من المحور الثاني والأخير، وهو المتعلق بفنيات المعالجة، وبه يكون ختام الكلام عن قصتي صلاح عبد السيد، قصة تصفيق حاد. شكر الله لكم حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.